أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. على المستأجر إذا تلفت أو تعيبت من دون تعد أو تفريط حينئذ يقع الكلام في أنه إذا اشترط المجر على المستأجر ضمان العين المستأجرة إذا تلفت أو تعيبت هل يكون هذا الشرط نافذا وصحيحا فيضمن المستأجر التلف أو التعيب من دون تفريطين أو لا يكون نافذا؟ هنا يوجد قولان. قول نسب إلى المشهور من التفصيل بين شرط الضمان بنحو شرط النتيجة بأن تشتغل ذمة المستأجر بنفس التلف، تشتغل ذمته بضمان العين التالفة أو المتعيبة بالشرط، يشترط عليه اشتغال ذمته، يشترط عليه الضمان. قالوا هذا باطل، لا يتحقق. شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا يكون صحيحا ونافذا. وبينما إذا اشترط المجر عليه أنه على تقدير التلف يدفع له ويؤدي له قيمة التالف بمقدار قيمته يملكه بنحو شرط الفعل، يشترط عليه أن يؤدي له وأن يعطيه يملكه هذا المقدار، لا بعنوان الضمان واشتغال الذمة قهران، بل بعنوان أنه يجب عليه أن يؤدي وأن يملك، هنا يكون صحيحا. سيد الماتين هكذا قال في عبارته، قال ولو شرط المجر عليه ضمانها فالمشهور عدم الصحة، لكن الأقوى صحته وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان. هذا هو المنسوب إلى المشهور، أنهم فصلوا بين شرط الضمان بنحو شرط النتيجة أي شرط اشتغال الذمة بمجرد التلف بالقيمة، وبين شرط الضمان بنحو شرط الفعل أي شرط أن يؤديه مقدارا، يؤدي ويعطي له مقدارا من المال يساوي مثلا قيمة ذاك التاليف أو قيمة العيب الحاصل. والسيد الماتين اختار الصحة في الشكلين، في النحوين من الشرط عليكم السلام ورحمة الله. فهنا قولان، قول نسب إلى المشهور بالتفصيل بين شرط النتيجة فباطل وشرط الفعل فصحيح، وقول هو اختاره أيضا نسب إلى صاحب الرياض وإلى السيد المرتضى من المتقدمين والسيد والمحقق الأردبيلي وصاحب الرياض ولعله غيرهم أيضا، أنهم قالوا بالصحة وفاقا كلماتين، قالوا بالصحة في القسمين معا. لا إشكال أن مقتضى عمومات نفوذ الشرط المؤمنون عند شروطهم وسائر الأدلة التي بها يستدل على نفوذ الشروط في ضمن العقود هو الصحة، بحيث يكون القائل بالبطلان، القول بالبطلان لا بد أن يقدم دليلا ووجها للخروج عن عمومات نفوذ الشروط وصحة الشروط. ومن هنا من يدعي البطلان وهم المشهور، فيما إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة لابد أن يستدل على البطلان في الشق الأول في شرط النتيجة، شرط الضمان بنحو شرط النتيجة بوجه من ودليل. هنا توجد عدة وجوه يمكن أن تذكر، أو عدة تقريبات تخريجات لتخريج فتوى المشهور بالبطلان في شرط الضمان بنحو شرط النتيجة. ينبغي التعرض لهذه الوجوه لنرى أنه هل يتم شيء منها، فإن تم شيء منها حينئذ لا بد من التفصيل، يرفع اليد عن عمومات وأدلة نفوذ الشروط فيما إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة، وإلا فحينئذ يكون مقتضى الحق يكون الحق مع المصنف، مع السيد الماتين الذي حكم وقوى الصحة في النحوين من الشرط، صحة اشتراط الضمان سواء بنحو شرط النتيجة أو بنحو شرط الأداء وشرط التعويض. ما يمكن أن يذكر وجها للبطلان أمور كما قلنا وجوه. الوجه الأول ما ذكره في المستمسك نقلا له عن صاحب الجواهر قدس سرهما، قال أنه الشرط هنا إذا كان بنحو شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا يصح لبطلان شرط النتيجة في نفسه، وذلك لأن اللام في قوله في إنشاء الشرط حينما يقول مثلا لك علي خياطة الثوب، أجرتك الدار بكذا، ولك مثلا ولي عليك، وذاك يقول لك علي خياطة الثوب، حينما ينشأ الشرط اللام الذي هو هنا يجعل الشرط للمشروط له، لك علي كذا أو لك علي الضمان إذا تلفت العين، هذا اللام يقول ظاهر في التمليك في الملكية، وأن مدخول اللام يكون بحسب الحقيقة مضافا إلى المشروط له إضافة المال إلى المالك، إضافة الشيء إلى مالكه، ومن هنا تكون صيغة الشرط ظاهرا في أن الفعل المشروط يكون في عهدة الشارط للمشروط له، في عهدته للمشروط له بحيث يملكه عليه المشروط له، يملك هذا الشيء عليه. يقول هذا يظهر من مراجعة صيغة الشرط في موارد شروط الفعل، حينما يقول لك علي الخياطة أي يملك عليه المشروط له، يملك على الشارط وفي عهدة الشارط عمل الخياطة، فلا بد له أن يخيط له الثوب لأنه قد ملكه، ملك فعل الخياطة لذلك الغير. إذن فيكون اللام في موارد شرط الفعل الذي هو الغالب والمتعارف في باب الشروط ظاهرا في إنشاء التمليك، وأن هذا الفعل مضاف إلى المالك وهو المشروط له بإضافة الملك المفاد بهذا اللام مثلا، والنتائج كالضمان واشتغال الذمة ونحو ذلك لا يمكن أن تضاف، أن تكون مضافة إلى المالك، أي لا تقبل التمليك، لأن شرط النتيجة يراد منها أن الشرط إنما يكون، ما هو الشرط؟ يكون الشرط مثلا الملكية، ملكية القيمة أو اشتغال الذمة بنحو النتيجة، هذه النتيجة اشتغال الذمة أو ملكية كذا مقدار من المال، الملكية لا يمكن أن تقع طرفا للتمليك والملكية بأن يملك الملكية، الفعل يمكن تمليكه لكن الملكية لا يمكن، لا تقبل التمليك. فلا يتعقل اشتراطها بالشرط، اشتراطها بالشرط اشتراط النتيجة وجعل النتيجة طرفا للام الشرط، هذا معناه أن النتيجة أصبحت طرفا للتمليك والملكية، والنتيجة هي الملكية مثلا، والملكية لا تقع طرفا للملكية، المال يقع طرفا للملكية، الفعل يقع طرفا للملكية، المال والفعل يضاف إلى المالك بإضافة الملكية، لكن النتيجة كالملكية واشتغال الذمة لا يمكن أن تضاف بإضافة الملكية إلى المالك إلى المشروط له. إذن فلا يعقل شمول صيغة الشرط للنتائج وإثباتها للنت، لا يمكن أن يكون الشرط مفيدا حينئذ لمعنى معقول في باب النتائج لكي يكون نافذا. ثم يقول لو فرض أنه أمكن وقوع الملكية طرفا للتمليك الشرطي بلام الشرط في قوله لك علي الضمان، الضمان يعني ملكية المال أو اشتغال الذمة بالمال، الملكية في الذمة، تمليك الملكية تمليك اشتغال الذمة، حتى لو كان هذا معقولا مع قطع النظر عن الإشكال السابق يريد إشكال آخر، وهو أنه هنا الشرط أنشأ التمليك الأول وهو التمليك للنتيجة التي النتيجة هي ملكية أيضا، هذه النتيجة التي هي ملكية المال الذمي أو القيمة في الذمة أو أي شيء آخر، هذه الملكية الثانية التي هي شرط، وقعت شرطا، وقعت شرطا وطرفا للام الشرط كالفعل الذي وقع شرطا وطرفا للام الشرط في لك علي الخياطة، هذه الملكية بحاجة إلى إنشاء ولم ينشأ، لأن ذاك التمليك الذي أنشئ هو التمليك الشرطي الذي هو علاقة بين النتيجة وبين المالك، والنتيجة إذا كانت بنفسها أمرا إنشائيا كما هو معنى النتيجة كالملكية بحاجة إلى إنشاء لا إنشاء له، ذلك الإنشاء لا يفيد في تحقق هذا الإنشاء، وهذا الإنشاء الثاني الذي هو شرط إنشاء الذي يحتاجه نفس الشرط، هذا الإنشاء لا إنشاء له، هذا المعنى الإنشائي والنتيجة الإنشائية وهي الملكية التي تقع طرفا للتمليك الشرطي هي بحاجة إلى إنشاء ولا إنشاء له. افرضوا أنه تصورنا أن تقع الملكية طرفا للتمليك، ومن ينشئ هذه الملكية التي وقعت طرفا للتمليك؟ لم ينشأ بالتمليك الشرطي ولا إنشاء آخر بعده، فكيف يتحقق وتترتب النتيجة؟ هذا أيضا إشكال ثاني، ومن هنا ذكر في المستمسك أنه هنا يوجد إشكالان على وقوع النتائج طرفا للنسبة المفادة باللام في إنشاء الشروط، إذا كانت هذه النسبة هي نسبة الملكية والتمليك، النتيجة بنفسها عبارة عن الملكية، مثلا الملكية في الذمة والملكية الخارجية في المال الخارجي، هذه الملكية أولا لا يمكن أن تقع طرفا للتمليك لأن النتيجة لا تقع طرفا للملكية، وإنما المال أو الفعل يقع طرفا للملكية، وثانيا لو فرض أنه أمكن وقوعه كذلك هذا غايته إنشاء التمليك الأول الشرطي، نفس النتيجة بماذا تتحقق؟ لأنها هي أيضا بحاجة إلى إنشاء لأنها ملكية، مثلا هذه الملكية كيف تتحقق؟ لا إنشاء لها لكي تتحقق، والإنشاء الأول للتمليك الشرطي لا يفي بتحقيق ذلك. هذا ما ذكره في المستمسك بعنوان تقريب كلام صاحب الجواهر في بطلان شرط النتيجة بشكل عام. هذا الوجه أو هذا الإشكال كما هو واضح إشكال عام، لو تم يبطل شرائط النتيجة في تمام الموارد لا فقط في خصوص المقام، معناه أن شرط النتيجة باطل ولا تتحقق في لا يتحقق شرط النتيجة ولا يصح، سواء في بحث الضمان في العين المستأجرة أو في سائر الموارد، لا أريد اشتراط شيء بنحو شرط النتيجة. ومن هنا محل بحثه المفصل ينبغي أن يكون كتاب الشروط في آخر الخيارات، هناك المكاسب الشيخ الأنصاري يبحث عن الشروط وأحكام الشرط والشروط، هناك لا بد أن يبحث هذا البحث. لكن خوب لأنه تعرض له هنا في المستمسك، لا بأس أن يتعرض للجواب عليه. والجواب عليه أولا أن هذا مبني على أن يكون اللام في قول في صيغة الشرط، حينما نقول لك علي كذا، سواء كان الشرط فعلا أو كان الشرط نتيجة، أن يكون هذا اللام هو لام الملكية، لام الإضافة إلى المالك، مع أن هذا أول الكلام من قال أن هذا اللام لام الملكية، لعل هذا اللام لام الالتزام لا لام الملكية. لك علي كذا، لك علي أن أخيط لك الثوب، يعني التزامي بخياطة الثوب لك، هذا الالتزام لك لا لغيرك. التعهد الشرطي والالتزام الشرطي يكون له، فإن كل التزام وتعهد وإلزام أيضا له نسبة إلى من عليه الإلزام، المفاد بكلمة على علي، ومن له الالتزام من له الالتزام وهو الطرف الذي يكون هذا الالتزام من أجله ويكون بنفعه. فاللام في لك علي لعله متعلق بالالتزام، يكون ويكون المنشأ به بحسب الحقيقة أن التزامي بهذا الشرط، هذا الالتزام علي، أنا الطرف الذي عليه الملتزم الذي يكون الالتزام عليه، وأنت لك أنت الملتزم له، فيكون حينئذ هذا اللام لاما مفاده تحديد إضافة الالتزام إلى الملتزم له، لا إضافة الملكية بين الشرط وبين المالك. حينئذ الملتزم به ما هو؟ الملتزم به في مورد الأفعال، إذا كان ذاك الشرط فعلا الملتزم به مثلا أداء ذاك الفعل، ويكون حينئذ نتيجته الملكية مثلا، أو دخول الفعل في العهدة المعبر عنه بالملكية. وإذا كانت كان الملتزم به نتيجة من النتائج، الالتزام بالنتيجة معناه بعد إمضاء الشارع لهذا الالتزام تحقق تلك النتيجة، أي تحقق الملكية واشتغال الذمة والضمان في المقام. إذن فاللام ليست هي تعين النسبة بين الشرط وبين المالك لكي يقال هذا لا يتعقل في باب النتائج، اللام تحدد تدل على النسبة بين الملتزم والملتزم له. وأما الأمر الذي مضمون الالتزام ما هو؟ اللام لا يحدده، مضمون الالتزام يحدده ما يذكر شرطان. فإذا ذكر الفعل شرطان كان الالتزام بالفعل عبارة أخرى عن تمليك الفعل مثلا، أو دخول الفعل في العهدة. إذا كان الشيء الذي تعلق به الالتزام ملكية نتيجة من النتائج، التزام بالنتيجة عبارة عن إنشاء النتيجة، فيرجع باب باب صيغة الشرط إلى إنشاء في النتائج إنشاء التمليك والملكية، في الأفعال إلى إنشاء العهدة مثلا، أو إنشاء ملكية الفعل للطرف المقابل. هناك إنشاء ملكية الفعل، هنا إنشاء نفس الملكية التي وقعت شرطا بعنوان النتيجة. وعلى كلا التقديرين هذه الملكية المستفاد من إنشاء ملكية الأفعال، الملكية ليست مفادة باللام لكي يقال هذا اللام حينئذ لا يمكن أن تدخل على النتائج، هذه اللام لا تدل على هذه الملكية، اللام تدل على كون هذا الالتزام للملتزم له. وأما دخول الفعل في العهدة أو تحقق تلك النتيجة فيتحقق بنفس الالتزام، لأن هذا الالتزام إمضاء إنشاء من الإنشاءات، فيكون إمضاؤه تحقيقا لمضمونه لا محالة. فإذا كان مضمونه ملكية شيء تتحقق نتيجة، يعني تتحقق تلك النتيجة. نعم. الالتزام الشرطي غير الالتزام العقدي، هذا التزام ضمن، لا الشرط التزام آخر. قرأتم في بحث الشروط أن الشرط التزام في ضمن التزام، لا أنه شرط للالتزام الأول، التزام مستقل لكن في ضمن الالتزام. فأولا هذا البيان إنما يتم إذا كان اللام هنا لام الملكية في صيغة في صيغ الشروط، وأما إذا كان اللام لام الملتزم لا الملتزم له تدل على نسبة الالتزام إلى الملتزم له، حينئذ في كلا الشرطين شرط النتيجة أو شرط الفعل الالتزام للملتزم له، للملتزم له في كليهما اللام مستعمل بمعنى واحد، لأن هذا الالتزام له سواء كان مضمون الالتزام والمنشأ بهذا الالتزام نتيجة أو يكون مضمون الالتزام عبارة عن ملكية دخول الفعل في العهدة أو ملكية الفعل. اللام مستعمل في معنى واحد إثباتا وثبوتا استعمالا وجدا، وهو كون هذا الالتزام لذاك لا لشخص آخر، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أن اللام هنا لام الإضافة، إضافة الشرط إلى المالك، قيل في الإشكال الأول أن هذه اللام إنما يعقل إذا كانت ظاهرة في الملكية، إضافة الملكية، فلا يعقل أن تدخل على النتيجة لأن النتيجة هي ملكية، ملكية الملكية تمليك الملكية غير معقول، هذا هو الإشكال. جوابه أن اللام بحسب الحقيقة معناه الاستعمالي يمكن أن يكون معنى واحدا لا متعددا، لام موضوع لإضافة الشرط إلى المشروط له، غاية الأمر هذه الإضافة في مورد الفعل إذا كان الشرط فعلا كالخياطة، لك الخياطة، إذا قال لك علي الخياطة، إسناد الخياطة ونسبة الخياطة إلى المالك إلى المشروط له وهو من شرط له في ضمن العقد، هذا الإسناد لا يمكن أن يكون إسنادا حقيقيا إذ ليس له الخياطة، فهذه لا نسبة خارجية حقيقية بين الخياطة وبين هذا الإنسان، فلا محالة يحمل هذا الاستعمال هنا مع كونه مدلوله الاستعمالي نسبة الخياطة إليه، يحمل على أن هذا الشرط هذه النسبة نسبة عنائية ادعائية، والتي تكون بحسب الحقيقة هي نسبة الملكية، فإنه لا نسبة واقعا بين الخياطة وبين من له الخياطة خارجا، نسبة حقيقية لا توجد بين الخياطة وبين بين الفعل وبين من له الفعل، لا يوجد نسبة حقيقية، وباعتبار وضوح أنه لا تكون نسبة حقيقية تحمل على أن المراد النسبة الادعائية التي هي نسبة الملكية، التي هي عبارة أخرى أو معنى من معاني الملكية بحسب الحقيقة، له الخياطة يعني هذا لا يوجد نسبة بين الفعل وبين المشروط له، إذن فأي معنى لتنسيب هذا الفعل لذاك؟ هذا التنسيب لابد أن يكون تنسيما ادعائيا، نسبة ادعائية، والتي هي الملكية، أن الخياطة مملوكة له، تكون مملوكة. فاللام هنا مستعمل بحسب الحقيقة في باب في تمام صيغ الشرط لإفادة نسبة بين الشرط وبين المشروط له، إلا أن هذه النسبة في باب الأفعال إذا كان الشرط فعلا لك الخياطة، حينئذ هذه النسبة لا تكون نسبة حقيقية، فلا محالة تحمل على النسبة الادعائية العنائية الاعتبارية التي هي عبارة عن الملكية. فيستفاد بمقتضى هذه القرينة والمناسبة الموجودة في المورد، يستفاد من مثل هذا أن المدلول أن المراد الجدي إنما هو التمليك، فيكون إفادة التمليك والملكية مدلولا جديا مع بقاء المدلول الاستعمالي على حاله من نسبة نفس الفعل إلى ذلك النسبة نفس الفعل إلى المشروط له، وهو الخياطة، خياطة المشروط له، خياطة للمشروط له. لكن هذا حيث أنه مجرد بدلول استعمالي لا يعقل أن يكون جديا، يستكشف بهذه القرينة أن المدلول الجدي وأن هذا المدلول الاستعمالي كناية أو مراده الجدي إنما هو التمليك، فيكون التمليك مفادا باللام بالدلالة الالتزامية أو بالدلالة الجدية، يقول بالإرادة الجدية. وأما إذا كان الشرط بنفسه، إذا قال لك علي درهمون ولك علي درهم، هكذا قال لك علي درهم، هنا أيضا اللام مستعمل في نفس المعنى وهو نسبة الدرهم إليه. وهنا حيث أن الدرهم يمكن أن يكون منسوبا إلى هذا الإنسان بنسبة حقيقية، حينئذ تكون النتيجة حينما يقول لك علي درهم يكون ملك الدرهم مستفادا من نفس هذا اللام، من نفس هذا اللام يستفاد تمليك الدرهم، وأن هذا الالتزام إيجاد لنفس تلك النتيجة بحسب الحقيقة، يكون حينئذ هذه النسبة نسبة حقيقية بلا حاجة إلى أن تكون هناك عناية ونسبة عنائية، لأن النتيجة في موارد النتيجة حينما يريد أن يكون الشرط عبارة عن الملكية، وهذه الملكية تكون منتسبة حقيقة في عالم الاعتبار، يكون تحقق هذه الملكية وحصولها وانتسابها إلى المشروط له حقيقيا. فبحسب الحقيقة لا يلزم هنا أن يكون اختلاف، المقصود في الجواب الثاني هذا أنه لا يلزم أن يكون المعنى المستعمل فيه والمعنى الاستعمالي لللام متفاوت في باب الشروط عن باب النتائج، المعنى المستعمل فيه معنى واحد وهو النسبة، تحقق النسبة بين الشرط وبين المشروط له، هذه النسبة بين الشرط وبين المشروط له في النتائج وفي الأفعال، أصل النسبة هو الذي استعمل فيه اللام. غاية الآن في النتائج تكون هذه النسبة نسبة حقيقية، وفي الأفعال تكون هذه النسبة نسبة ادعائية واقعها إنشاء التمليك أو دخول الفعل في العهدة بحسب تعبير بعضهم. فلا يلزم أن يكون المعنى الاستعمالي لللام متعددا ومتباينا في موارد شرائط الفعل عن شرائط النتائج، المعنى الاستعمالي يمكن أن يكون واحدا والمعنى الجدي يكون مختلفان بالقرينة الحالية. وإن شئتم قلتم أن هذا الكلام غاية هذا الإشكال، غاية ما ينشأ من أنه إشكال ناشئ في عالم الاستعمال لا يجعل شرط النتيجة محالا في نفسه، غايته أنه باللام لا يمكن مثلا إثبات اشتراط شرط النتيجة، بصيغة أخرى بقرينة أخرى بدال آخر نثبت أن الشرط الذي اشترطه هنا إنما هو شرط النتيجة، لا يجعل هذا الوجه شرط النتيجة باطلا، وإنما يجعل أن شرط النتيجة لابد في مقام إنشائه بصيغة الشرط أن تختلف صيغة الشرط في موارد شرط النتيجة عن موارد شرط الفعل، لابد أن يختلفان، لأنه لا يمكن أن يكون اللام المستعمل في الداخل على الشرط في باب شرائط النتيجة وشرائط الأفعال بمعنى واحد، لأن النتائج هي ملكيات مثلا، والملكية لا تضاف إليها الملكية ولا تضاف إلى المالك، وهذه نقطة إثباتية راجعة إلى هذه الصيغة، لا أنها تجعل شرط النتيجة غير معقول في نفسه، فشرط النتيجة يمكن أن يكون معقولا بأن ينشئ بالشرط ينشئ نفس تلك النتيجة، يعني يشترط تلك النتيجة وينشئ تلك النتيجة، ويكون نفوذ الشرط بمعنى تحقق تلك النتيجة، دليل نفوذ تنفيذ الشرط يكون دليلا على تنفيذ وتحقيق تلك النتيجة. فهذا الإشكال إشكال في غير محله. هذا الوجه. الوجه الثاني ما ذكره بعض الأعلام في المقام من أن هذا الشرط النتيجة وإن كان معقولا وممكنا وقد ثبت في بعض الموارد في جملة من الموارد صحة الشرط بنحو شرط النتيجة، بل ثبت صحة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، في العارية ثبت، في بعض الموارد الأخرى ثبتت بروايات خاصة، لكن شرط النتيجة إنما يصح فيما إذا كان ذلك الشرط داخلا تحت سلطان الشارط، لا أنه كان خارجا عن سلطانه. من الأمور التي تكون منوطة به وتحت قدرته وسلطنته، فأن يكون مسلطا عليه وضعا، قادرا على إيجاده وضعا وإنشائه. وأما النتيجة التي لا تكون تحت سلطان الشارط تكون أجنبية عن الشارط، وإنما هو فعل الغير لا فعل الشارط، هذا لا معنى لأن يثبت مثل هذه النتيجة بالشرط وينفذ ويكون دليل نفوذ الشرط دليلا عليه. فالإنسان مثلا لأنه مالك على نفسه وعلى أفعاله وعلى أمواله، يمكنه أن يشترط أن يكون هذا الدار مثلا ملكا لزيد ضمن معاملته، لا بأس به، لأن الإنسان مسلط على تمليك ماله للغير، فيمكنه أن يملك هذا المال للغير. لكن إذا جعل الشرط، وحينئذ شرط التمليك أو شرط الملكية، شرط الملكية بنحو شرط النتيجة يكون معقولا، يبيعه شيئا ويشترط عليه بنحو شرط النتيجة أن يملك، يبيعه الدار ويشترط عليه أن يملك بنحو شرط النتيجة فراش الدار مثلا، الفرش الموجود أيضا يكون مملوكا له، لا يجعله جزءا من المبيع لكن يجعله ملكا له بنحو شرط النتيجة، هذا أمر لا بأس به، لأن ملكي تمليك المال من قبل صاحب ذاك المال لهذا الإنسان البايع للمشتري، هذا تحت سلطانه، كان يمكنه أن يملكه. فهذا التمليك تارة ينشئه بالعقد، يقول بعتك الفراش، وأخرى ينشئه بالشرط بنحو شرط النتيجة، يجعل هذا شرطا بنحو شرط النتيجة، ملكية الفرش أيضا يجعله شرطا، فيكون فيقول بعتك دار، بعتك الدار، لكن يقول اشتريت منك الدار بشرط أن يكون الفراش لي أيضا، يكون هذا شرطا للنتيجة. وهذا في مثل هذه الموارد يكون صحيحا، أو من قبيل باب الوكالة، بشرط أن تكون وكيلا عني، شرط النتيجة التوكيل بنحو شرط النتيجة، هذا المثل المعروف في باب النكاح، الزوج يعطي مثلا الوكالة في الطلاق للزوجة بنحو شرط النتيجة، يقول في ضمن عقد الزواج أنه أن تكون هي وكيلة عنه في الطلاق بنحو شرط النتيجة، لأن التوكيل أمر سببه وسلطانه تحت تصرف الزوج، الزوج كان يمكنه أن يوكل الزوجة أو غير الزوجة في الطلاق، إذن فالتوكيل أمر تحت سلطان الزوج، فإذا كان تحت سلطان الزوج فكما يمكنه أن يوكل بنحو الفعل، يمكنه أن يشترط للزوجة أن تكون وكيلة بنحو شرط النتيجة، لأن نتيجة التوكيل وهي الوكالة، هذه النتيجة تحت سلطان الزوج، فيمكن جعله بنحو شرط النتيجة ضمن العقد. في مثل هذه الموارد شرط النتيجة يكون نافلة. وعمومات أوفوا بالشروط، المؤمنون عند شروطهم، أو أوفوا بالعقود، تشمل أيضا الشروط الضمنية وتدل على نفوذها. لكن شرط في المقام المشروط ما هو؟ الضمان، شرط أن يكون هذا ضامنا، والضمان حكم قانون قانوني شرعي، الضمان وهو أنه لو تلفت العين يكون هذا الإنسان حكمه أنه يضمن، يضمن قيمة هذا الشيء في ذمته، هذا معناه أن الشرط هنا أصبح ماذا؟ أصبح الشرط هو تحقق هذا الحكم، وهو عبارة أنه عن أنه إذا تلفت العين أو تعيبت اشتغلت ذمة هذا الإنسان الذي تلفت العين في يده أو تعيبت وهو المستأجر، أن يكون حكمه اشتغال الذمة بالضمان. هنا هذا حكم من الأحكام بحسب الحقيقة، لو تلفت العين اشتغلت الذمة، هذا مفاده على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة الضمان التي هي مفاد على اليد، هذه القاعدة يريد أن يشترطها بنحو شرط النتيجة، وهذه القاعدة حكم من الأحكام، هذا حكم وجعل. فبالشرط هنا يريد أن يشترط نتيجة، هذه النتيجة هي هذا الحكم الشرعي، وهو أنه لو تلف أصبح ضامنا، كان حكمه اشتغال الذمة والضمان. والأحكام الشرعية والجعول الشرعي ليست تحت سلطانية الشارط، الجعول الشرطية والأحكام الشرعية والأحكام القانونية تحت سلطان من؟ تحت سلطان الجاعل، وهو المقنن، تحت سلطان المقنن والشارع، لا تحت سلطان الشارط. إذن أدلة المؤمنون عند شروطهم لا يمكن أن يشمل مثل هذا الشرط، لأن هذا الشرط وحسب الحقيقة تشريع، هذا الشرط هنا يرجع بنحو شرط النتيجة إلى التشريع، يعني إلى جعل قانون وحكم شرعي هنا بالشرط بنحو النتيجة. والشروط ليست مشرعة، قرأتم في المكاسب أن الشرط لا يكون مشرعا، وإنما التشريع يكون شغل القانون وشغل الشارع والمشرع. الشرط إنما يحقق تلك النتيجة التي كانت تحت سلطان الشارط بالسبب، وهذا الأمر تارة يكون بسبب عقدي مثلا، أخرى بسبب شرطي، بالشرط يحقق ذاك السبب، فيتحقق المسبب، إيجاد للمسبب لا إيجاد للقانون. فاشتراط تحقق الضمان بمعنى اشتراط تحقق الحكم الشرعي باشتغال الذمة على تقدير التلف بنحو شرط النتيجة بالشرط من قبل الشارط، وهذا خارج عن مفاد الشروط وليس وفوق طاقة الشروط، ولا يتمكن الشارط بالشرط أن يحقق مثل هذا الشيء، مثل هذه النتيجة، لأن هذه النتيجة نتيجة القوانين بحسب الحقيقة، لا فعل المقنن لا فعل الشارط. إذن فدليل المؤمنون عند شروطهم لا يمكن أن يشمل مثل هذا الشرط بنحو شرط النتيجة. هذا أيضا إشكال آخر بينه بعض الأعلام في مقام إبطال هذا النحو من شرط الضمان، اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة، وهذا الواجه أيضا غير تام من يأتي الكلام عنه.